بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا، قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج، عرجت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارئة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت، وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت تراها الناس ما تستتر منهم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخرج البخاري هذا الحديث، وكلمة أخرج فيها تجوز، وإن قالها جمع في مثل هذا المقام كما بينت في كتاب العراق. أقول: كما علق البخاري إلى الليث بن سعد قال: حدثني يزيد بن الهاد قال عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وساق مثله، ثم قال الإمام البخاري على إثره، وقال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير. فجعل البخاري هذا الحديث من مسند أسيد، وكشفت عن هذا الحديث في إتحاف المهرة الحافظ بن حجر في مسند أسيد بن حضير، ووجدته قد وضعه فيه وقال: وبعضهم يذكره في مسند أبي سعيد وهو في مسند أسيد أشبه وأليق. فالحديث صحابيه أسيد بن حضير، ويظهر هذا جليا لو أن أبا سعيد الخدري قال عن أسيد بن حضير، لكنه هنا أنا ولم يعنع أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري سعد بن مالك الصحابي الجليل أن أسيد بن حضير الأنصاري قال بينما، وذكر الحديث. تذكرون في درسنا الماضي أننا احتملنا وكان الاحتمال قلبيا خالصا من غير أثارة من رواية أن هذه القصة وقعت مع أسيد رضي الله تعالى عنه، وقلنا كان في الصلاة، احتملنا أن يكون في الصلاة، الأضواء غير موجودة، والسلف إن استيقظوا فقرأوا، فمن عادتهم إن قرأوا القرآن بالليل إنما يقرؤونه وهم يقومون، فقيام الليل بالنسبة إليهم هذه هي عادتهم وديدنهم. وكان يمنعني من الجزم ما ورد في هذه الرواية: بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي، هل القراءة في قيام الليل هي تحمل عند السلف نطلقت على الصلاة أم أنها القراءة؟ بقي الأمر يحتاج منا إلى نقل، فوجدت ولله الحمد والمنة عند محمد بن نصر المروزي والنسائي في الكبرى، أخرجاه من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا أصلي ذات ليلة رأيت مثل القناديل نورا يتنزل من السماء، فلما رأيت ذلك وقعت ساجدا، أي اختصر صلاته، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: فهلا مضيت أبا عتيك؟ قلت: ما استطعت يا نبي الله. قال: أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب، كانت تلك الملائكة قد تنزلوا إلى القرآن، الملائكة تنزلوا للقرآن، وفي رواية: تلك الملائكة نزلت لقراءة سورة البقرة. هذه السورة العجيبة نزلت لقراءة سورة البقرة. أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب، وفي رواية أخرى: إن ذاك ملك استمع القرآن، وفي لفظ: تلك الملائكة دنت لصوتك. انتبه معي، الرواية فيها إشارة لحسن الصوت، وفيها إشارة لسورة البقرة. قال: تلك الملائكة دنت، أي قربت منك. هذا سماع القرآن بالنسبة للملائكة كالطعام والشراب، ولذا ورد في الحديث الذي صححه شيخنا في صحيح الترغيب أن الرجل إذا قام يصلي فاستاك فقرأ، قال: فوضعت الملائكة فمها في فمه، في فم القارئ، وإذا قام ولم يستك مستاك، قال: طافت الملائكة حواليه، تبقى تطوف حوالي المصلي، فالملائكة غذاؤها القرآن، ولذا هي تدنو لتتمتع بالقرآن ولتقرب من القرآن. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت تنظر الناس إليها لا تتوارى منهم. ثم قال: اقرأ أسيد، اقرأ أسيد، فقد أوتيت من مزامير داود. هذه مفيدة في هذه الرواية، ولذا هنالك صلة بين أحاديث هذا الباب وأحاديث الباب السابق، وهذه الصلة يجمعها أن تنزل الملائكة إنما يكون لقراءة مخصوصة بصفة مخصوصة فيها إتقان وفيها إحسان وفيها تحبير وتجويد وجمال للصوت. هذه الرواية مهمة: اقرأ أسيد، قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكذلك وقع التصريح بصلاة أسيد في رواية مرسلة أخرجها عبد الرزاق في المصنف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أسيد بن حضير الأنصاري يصلي ذات ليلة، قال أسيد: غشيتني مثل السحابة فيها مثل المصابيح، قال والمرأة إلى جانبي نائمة وهي حامل، رواية زائدة فيها الولد وفيها المرأة، وفيها المرأة كانت حاملة. قال والفرس مربوط في الدار. قال فخشيت أن ينفر الفرس فتفزع المرأة فتلقي ولدها أي حملها، وانصرفت من صلاتي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحت، فقال لي اقرأ يا أسيد ذلك ملك استمع القرآن. فهذه الرواية فيها إشارة إلى، بل فيها التصريح بأن أسيدا رضي الله تعالى عنه كان في الصلاة، وهذه عادتهم، بل الله عز وجل يطلق على طول الصلاة كصلاة الفجر، قال وقرآن الفجر. فإذا الصلاة قرأ هذه الصور في الصلاة، والملائكة تدنت ونزلت وكانت معها الرحمة والسكينة بسبب الصورة التي قرأها وبسبب الطريقة التي قرأ بها وبسبب حاله وصلاحه وقربه من ربه. فهذه الأمور كلها لها صلة. قد يقول قائل أنا أقوم في الليل وأقرأ، وقراءتي لا أرى ملكا، فنحن غيرهم وطريقة قراءتنا غير طريقة قراءتهم، واعترتنا من الموانع التي تحول دون أن تكون الملائكة معنا ما لم تعترهم. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فقال المخالفة التي هي أعظم من الكلب والصورة كذلك تمنع دخول ملائكة. لو أن بيتا فيه لا قدر الله خمر فالملائكة لا تدخل، الملائكة لا تدخل هذا البيت. فالكلب والصورة مخالفتان تلحق بهما المخالفات التي هي مثلهما أو ما كان أرفع أو أعلى أو أغلظ منهما، فهذه كلها مما تحول دون دخول الملائكة، والله تعالى أعلم. قلنا الإمام البخاري رحمه الله علق الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام وصله في كتابه فضائل القرآن، فقال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد. فالطبقة التي بين الليث وبين البخاري ظهرت، فالحديث موصول صحيح. وفي رواية أبي عبيد يقول أسيد بينما أنا أقرأ سورة فلما انتهيت إلى آخرها، فكانت قد تدنت الملائكة لما كاد أسيد أن ينتهي إلى آخر سورة البقرة. يقول فلما انتهيت إلى آخرها، فإذا أسيد قرأ السورة بتمامها وكمالها، وإن كان أسيد قد قرأ قبلها الكهف وهذا لا يبعد، فلا يبعد أن يكون الرجل المذكور في الحديث سابقا، أعني حديث البراء بن عازب، لا يبعد أن يكون هو أسيد، ويكون هذا هو سر تأخير الإمام البخاري لحديث أسيد. وعلى كل حال قلنا فيما مضى إن البخاري إن مسلما في منهجه يجمل ثم يفصل، فإن لم تكن القصة واحدة فإنه قد فصل ما ورد عن ذاك الرجل فيما روى البراء. قال فإلى ضبابة أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن، أو قال صلى الله عليه وسلم تنزلت للقرآن. فالسكينة تتنزل للقرآن، وبعض القرآن أفضل من بعض، والملائكة بعض السور تحبها وبعض الصور لا تستطيعها البطلة السحرة ولا الجن، وهي بمثابة الحصن للإنسي من أعدائه الجن يستظل، وهي بمثابة الحصن يختبئ فيه من أذى أعدائه. في رواية عن أبي بن كعب ذكر عن أسيد بن حضير أنه كان يقرأ على ظهر بيته، وهذه الروايات فيها أنه كان يقرأ، وقد شرحناها في الدرس الماضي، قال بينما هو ليلة يقرأ في مربده، وقلنا المربد هو الموضع الذي يجفف فيه التمر، فهو كالبيدر للحنطة وكالجرين وكالأندر، وهذه أمور معروفة عند العرب تحفظ فيها أطعمتها. أقول لا يبعد من هذه القرائن أن تكون هذه القصة قد تكررت مع أسيد، إلا أن يكون أسيد قد غفل عن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فقطع قراءته، وكان أسيد كما أخرج الحاكم بل أحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان أسيد بن حضير من أفاضل الناس، فكان رضي الله تعالى عنه يقول لو أني أكون كما أكون في أحوال ثلاثة لكنت من أهل الجنة ما شككت في ذلك أبدا. يقول حين أقرأ القرآن وحين أسمعه، حين أقرأ القرآن وحين أسمعه، وإذا سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يكون له أحوال خاصة أسيد، إذا سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ القرآن وإذا سمع القرآن، يقول وما شهدت جنازة قط فحدثت نفسي بسوى ما هو مفعول بها وما هي صائرة إليها، وما هي صائرة إلي. هذا كلام أسيد، كلام أسيد في إسناده مغمز، لكن بالجملة الأقوال المأثورة يتساهل في إرادها على منهج أهل الحديث كما هو معلوم. إذن الحديث أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه له صلة بالحديث الذي قبله، وللحديثين صلة بالأبواب السابقة التي فيها تجويد القرآن الكريم وتحسين الصوت به، ودلتنا الأحاديث على أن أسيدا رضي الله تعالى عنه كان حسن الصوت بالقرآن، وكان ممن يحبره، وكان يقرأه كقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. مما ينبغي أن يذكر أني وجدت في تحف المهر لابن حجر طرفا، وابن حجر طرف مجموعة من الكتب، يعني إذا أردت أن تحصر الطرق والمتونة لحديث على أسرع طريق فانظر في تحفة الأشراف وفي تحف المهر. تحفة الأشراف وتحف المهر يجمع لك عددا كبيرا من الكتب التي أسندها نظيفة، لكن للأسف لما نظرت في مسند أسيد وذكر هذه القصة عزاها الحافظ بن حجر إلى أبي عوانة في المسند، وهي ليست في القسم المطبوع من المسند، وأبو عوانة هو أشبه ما يكون مستخرجا على صحيح مسلم، أبو عوانة يكاد يكون مستخرجا على صحيح مسلم، فنحن بحاجة ماسة لهذا المسند. هذا المسند للأسف مسند أبي عوانة لم يطبع منه إلا 5 مجلدات، والقطع والذي لم يطبع منه بمقدار ما طبع وزيادة، وفي رحلتي إلى طشقند أوزبكستان رأيت في مكتبة إدارة مسلمي أوزبكستان نسخة من مسند أبي عوانة من أجمل ما وقعت عيني عليه. وجدت هناك نسخة مسند أبي عوانة بخط تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى، وهنالك قطع كثيرة لم تنشر من مسند أبي جوانة، محفوظة في غير مكتبة من مكتبات تركيا، وهذا الكتاب في حاجة لخدمة. والطرف الذي ذكره ابن حجر فيه شيء زائد لم يمر بنا في الطرق، وفيه أن أسيد بن حضير قد سمع صوتا ورأى السروج، سمع ورأى، ولكن هذه الطريق تحتاج إلى بحث طويل، أو تحتاج إلى نظر في الأجزاء الحديثية التي لم تطبع بعد، أو النظر في القطعة التي هي موجودة في إن وجدت القطعة المخطوطة من مسند أبي عوانة. ونشكو إلى الله يعني غربة السنة وتشتت المخطوطات وصعوبة الحصول عليها. لما كنت في طشقند وطلبت تصوير بعض المخطوطات، طلب مني مقابل تصوير المخطوطة الواحدة إما مرة طلب مني $50,000 ومرة طلب $25,000 حتى أحصل تصوير صورة مخطوطة واحدة. وسفهاء بني جلدتنا ممن هم مسؤولون عن المخطوطات بدريهمات قليلة يبيعون المخطوطات بالتمام والكمال، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تطلبت مخطوطة من الأقصى، ولعل الأخ الذي طلبت منه هو معنا وقد جاءنا أمس من القدس، تطلبت مخطوطة من الأقصى، فبقي القائمون على المكتبة يقولون أحيلت على قسم الترميم. فلما تمكن بعض إخواننا من البحث في قسم الترميم، فهذه عبارة معروفة، إذا قيل تحولت على قسم الترميم معناها تحولت لتخرج من المكتبة بالكلية. كثير من المكتبات، المكتبة الخالدية، المكتبات فلسطين وغيرها، مكتبة دار الكتب المصرية، نسخة الإمام الشافعي، نسخة الربيع المرادي تلميذ الإمام الشافعي من كتابه الرسالة فقدت، نسخة العلامة ابن كثير من تفسيره ولا يوجد نسخة التي هي بخطه فقدت، وهكذا. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. لا أدري من الذي سيغار على تراثنا. المخطوطات التي في الظاهرية الآن أين هي؟ أين هي التي في الشام؟ المخطوطات التي في حلب، ألف بعض معاصرين 29 مجلدة في فهارس مخطوطات حلب، لكن أين مخطوطات حلب الآن؟ أين مخطوطات الظاهرية الآن؟ هل انتقلت إلى طهران أم بقيت في دمشق؟ الله أعلم بحقيقة الحال، الله أعلم بحقيقة الحال، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حدثني بعض كبار السن قال كنا في حوران وكنت مع والدي وكنت طفلا صغيرا، وحدثني وكان عمره فوق 80، قال لما كنت طفلا صغيرا، وحدثني بهذه القصة نحو قبل 20 سنة، قال كنت في حوران بلد الإمام النووي، وكنت مع والدي وأنا طفل صغير، وننبش القبور ونبحث عن الكنوز والذهب، فنجد القبور مليئة بالمخطوطات، فوالدي يغضب ويأخذ بالكتب ويرميها، يأخذ بالكتب من القبور ويرميها ويقول إحنا ما لنا وللكتب، ما لنا وللكتب. هذه الكتب وهذه المخطوطات التي نظر سلفنا الصالح أنفسهم وأوقاتهم ومهجهم وأموالهم وحبسوا أوقاتهم حتى كتبوها، فهي دين في ذمتنا، والواجب علينا المحافظة عليها. وأغنياؤنا ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يعرفون إلا زخرفة المساجد والنقش في الخشب والنقش في الحجارة، شأن السفهاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى حديث الباب لنقرأ شرح الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب نزول السكينة لقراءة القرآن. قوله: وعنده فرس مربوط بشطنين،
في رواية في البخاري قال: وإلى جانبه حصان. والحصان هو الكريم من الخيل، ولذا ذكرها هنا، ذكر الفرس، يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى. وفي رواية البخاري قال: وإلى جانبه حصان، فهو ذكر. ولذا قال مربوط مربوط ذكره التذكير. نعم.
قال رحمه الله: هو بفتح الشين المعجمة والطاء، وهما تثنية شطن، وهو الحبل الطويل المضطرب.
قلنا شطن بالتحريك، بتحريك الشين والطاء شطن، والشيطان إما أنه مأخوذ من شطا أو مأخوذ من شطن بالنون، فإما أن تكون النون زائدة وإما أن تكون النون أصلية. فإن كانت أصلية فالعرب تقول شطنة البئر، أي بعد قعرها، ويكون الشيطان سمي شيطانا لبعده عن ربه وعن رحمته. وأما إن كان من شطا فهو من الالتهاب والاحتراق لمآله في دخوله النار والعياذ بالله تعالى. والشطن هو الحبل، قال البعيد، وقالوا هو الحبل المفتول، وهذا فيه دلالة على جموح الفرس وقوة الفرس. ومن الدلالة على جموح فرسه وقوتها أنه ربطها بشطنين بحبلين، والحبلان طويلان مفتولين، والفتل في إشارة إلى قوة، إلى قوة أنه حبل قوي وليس بحبل إنما بحبلين. نعم.
قال رحمه الله: قوله وجعل فرسه ينفر، وفي الرواية الثانية فجعلت تنفر.
جعل ينفر أو جعلت تنفر، هذه بالتذكير أو التأنيث كما قلنا، من فعل من النفرة والمصدر النفور، ينفر يبعد. وفي رواية عند الطيالسي، وهي التي رواها الإمام عن طريق داود عبد الرحمن بن مهدي عن طريق أبي داود، أبي داود الطيالسي، وقد سمعتكم روايته، وأبو داود الطيالسي اسمه سليمان بن داود الطيالسي، وهي الرواية التي خرجها مسلم مقرونة روايته مع رواية عبد الرحمن بن مهدي، قال فيها يرقد، والإمام مسلم قال ينقز، ينقز. تعرفون ينقز؟ كلمة دارجة على ألسنة العامة، يعني الفلاحين فلان نقز، هذه هي نقزة، أصل نقز نقزة. وكثير من الكلمات الدارجة على ألسنة العامة لها أصول عربية، وأحمد تيمور باشا له كتاب بديع رد العامية المصرية إلى الفصحى، وبين ما يجري على ألسنة المصريين من كلمات عامية، بين أصولها، وبعض المغاربة فعل ذلك في المغرب. فرد العامي للفصيح دلالة على فهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد على لسانه كثير من الأحاديث: اليد المنطية خير من اليد الآخذة المنطية، أنطى 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 يمطي معنى أعطى. وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة تحتاج لجمع، اللهجات التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج لجمع. ولهجات العرب ألف فيها الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام قديما كتابا بديعا مطبوعا اسمه لهجات العرب. فهذه نفر أو نقزة، الفرس لما يسمع الصوت ينقذ، لما ينقذ إيش يعمل؟ يتحرك، ولما يتحرك وسيد يصلي يضطر أن ينظر إليه، أشغله أشغله، يقرأ يصلي ينظر إليه، حتى لما رأى كذا هو لا يريد أن يرى، لأنه في نهي عن النظر للسماء وهو يعلم النهي، ولكنه اضطر لأنه وجد أشياء ليست هي طبيعية. ولذا مرة قال، يعني الروايات منهم من قال نفر ومنهم من قال نقز. نعم.
قال رحمه الله: وفي الثالثة غير أنهما قالا ينقز، أما الأوليان فبالفاء والراء بلا خلاف، وأما الثالثة فبالقاف المضمومة وبالزاي، هذا هو المشهور. ووقع في بعض نسخ بلادنا في الثالثة ينفز بالفاء والزاي، وحكاه القاضي عياض عن بعضهم وغلطه، ومعنى ينقز بالقاف والزاي يثب،
يعني ينقز يثب يركض. أبو داود الطيالسي يقول طبعا ركود مع وقوف، حركة زائدة مع وقوف، حركة فيها رفع رجلي الفرس أو الحصان يرفعهما للأعلى وهو في مكان ويغلب على هذا الرفع وعلى هذه الحركة خراج صوت. وقول الشارح نقلا عن قاضي عياض شكمة المعلم قوله ووقع في بعض نسخ بلادنا، المراد ببلادنا المغرب. انتبه أنت لما تقرأ في شرح الإمام النووي في بعض بلادنا، البلاد المراد بها الشام، النووي عاش في الشام، لكن هو لما يقول في نسخ بعض بلادنا وتكررت هذه العبارة كثيرا في شرح الإمام النووي، فهو حتى لو لم يصرح بالنقل عن القاضي عياض فهي من كلام القاضي عياض، وقد صرح القاضي عياض في كمال المعلم أنها هكذا في نسخة أبي بحر. فغالبا الإمام النووي لا يسمي ولكن يقول بلادنا، والقاضي عياض يسمي، فهذه النسخة معروفة في نسخة أبي بحر. بعض النساخ جودوا نسخة الصحيح البخاري نسخة صحيح مسلم وقابلوها على عدة نسخ، فأصبح العلماء يعزون لهذه النسخ لشدة تحريهم وتجويدهم لنسخهم، فيقال نسخة فلان مثل نسخة البخاري أحسن نسخ البخاري التي يفزع إليها المتأخرون، نسخة أبي علي الصدفي التي حيرت العلماء وكثر عنها السؤال وكثر عنها أين هي، ويسر الله عز وجل لي أن وجدت القطعة الأولى منها في مكتبة الحرم المدني والقطعة الثانية المتممة لها في مكتبة دار الكتب المصرية، وهي تحتاج إلى أن تطبع على ما هي عليه. فبعض النسخ تكون عزيزة ونادرة ومتقنة إتقانا شديدا، فالعلماء يجعلونها إيش معيارا ميزانا يزنون بها. وجدت يلقيني يقول نسخة افتخار ياقوت، وكان هذا الافتخار ياقوت كان البلقيني قد قابل نسخته على نسخته، وكان هو من خدم بيت الله المسجد النبوي، كان خادما في المسجد النبوي وهكذا. فهذه النسخة نسخة أبي بحر. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت القرآن.
السكينة تنزل عند القرآن، إن قرأته وحدك إن قرأته مع غيرك، إن جودت صوتك، إن حسن حالك مع ربك، إن اخترت الصور التي لها أثر إلى آخره، فهذه كلها أمور متداخلة في موضوع نزول الملائكة. فتغشته سحابة سترته ظلة كالسحابة فأصبحت فوق رأسه، طبعا هو يصلي لا ينتبه، لكن لما رأى الضوء والسرج في الرواية الأخرى رواية سيد بن حضير تنبه لذلك، قالت فجعلت تدور وتدنو، تدور وتدنو، لأنه بدأ يشعر بدأت تقرب منه. في رواية البخاري قالت فجعلت تدنو وتدنو، فجعلت تدنو وتدنو، أي تقرب وتقرب وتقرب من العلو للسفل من أعلى الأسفل، أخذت تقرب وبدأ يشعر هو فوق رأسه وتقرب، فكلما قربت كلما اشتد نفر أو نفور أو نقز الخيل، الزوجة حامل وجانب الخيل والولد يحيى كذلك ولد صغير بجانب الخيل، فخشي عليهما. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع فرح، والنبي صلى الله عليه وسلم تخيل الموطن وقال له اقرأ اقرأ اقرأ، لما هو يقص والنبي صلى الله عليه وسلم من الفرح والعجلة والاغتباط وشدة الاغتباط بأن هذا يقع مع فرد من أفراد أمته وأن لهم صلة بالملائكة، فهذا شيء يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه صالحه. لما قال إن الله قد أمرني أن أعرض عليك لأبي، فيقول أبي وسماني، قال وسماك، فبكى. الله سماني، قال وسماك، وبكى، لا إله إلا الله. لما كان يرى بعض الصحابة بعض الصالحين من الزاهدين كانوا يقولون في المدح، وكانت أعلى عبارة من عبارات المدح، كانوا يقولون والله لو أن محمدا رآك لفرح بك، لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم رآك لفرح بك. عبد الله بن إدريس بن صوب أبو مسلم الخولاني الدمشقي، وقد ترجمه وطول في ترجمته ابن عساكر في تاريخ دمشق، أسأل الله أن يحفظ دمشق وأن يحفظ أهلها. لما احترق بيته فما مسته النار، احترق البيت بتمامه وكماله والنار ما مست أبي إدريس الخولاني، فبلغ الخبر عمر ففرح عمر فرحا شديدا وقال الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من هو مثل إبراهيم عليه السلام، الحمد لله. هذا من قبل الأمة. وقلت لكم في غير هذا المجلس أن كل كرامة لولي إنما هي معجزة لنبي، هذا دلالة على صدق النبوة، دلالة على أن رسالة على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول حق من عند الله سبحانه وتعالى. كل هذه الكرامات دلالة على أن هذا الدين دين الله وأن الله عز وجل حافظ أهله. هذا أبو إدريس يقولون كان يعلقا صوتا وكان يقوم الليل حتى يكاد أن يتعب فينام فيأخذ الصوت ويضرب رجليه ويقول والله إني أريد أن أزاحم أصحاب رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن يعلم أصحاب رسول الله أنهم خلفوا وراءهم رجالا، أنهم خلفوا وراءهم رجالا. كن رجلا، كن رجلا، كن قريبا مع الله عز وجل، ابتعد عن السفاسف، ابتعد عن القيل والقال، ابتعد عن اللهو، ابتعد عن المعصية، ابتعد عن ما يشغل قلبك وعما يملأ وقتك بما لا ينفع. أنت كبير، أنت ابن كبراء، أنت صاحب تراث عظيم، أنت ابن الإسلام، اعتز بذلك وافتخر به، وأنت على مسؤولية عظيمة. كما كان يقول الأوزاعي ورأيت بعض الفضلاء من أهل الحديث يعزو ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يصح عنه البتة، رأيت في سير الأوزاعي في سير أبي إسحاق الفزاري يقول الأوزاعي أنت على ثغرة من ثغر الإسلام، من ثغر الإسلام، فلا يكلنا من قبلك. هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام الأوزاعي، إنما هو من كلام عبد الرحمن أبي عبد الرحمن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. نعم.
قال رحمه الله وفي الرواية الأخيرة تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء، المختار منها أنها شيء من مخلوقات الله تعالى فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة.
بلا شك أن المؤمن يزداد بهذه الأشياء طمأنينة وإيمانا إذا كوشف بها، بل يزداد طمأنينة إذا أخبر عنها، فما بالكم إذا رآها. فالسكينة ملك يعني يتدنى ويقرب من العبد فيشعر العبد بسكون قلب ويشعر بإخبات وخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله في هذا الحديث جواز رؤية أحد الأمة الملائكة.
هذا الإطلاق أنا لست مطمئنا إليه، هذا الإطلاق الذي أطلقه الشارح أنا لست مطمئنا إليه. تأمل معي ماذا يقول الإمام النووي. يقول في هذا الحديث جواز رؤية أحد أمة الملائكة، أحد أمة أيا كان، ألا ينظر إلى حال الرأي، ألا ينظر إلى حال الرأي، ألا ينظر إلى فعل الراوي، إلى فعل الفعل عند نزول الملائكة. فلا بد من التقييد، ونحن لما دققنا رأينا أن التقييد يكون مداره على إيش، إما على نوع السورة التي قرأها، وقد جاءت إشارات في الروايات التي سمعتموها، بل هناك تصريح ولو كان الحديث مرسلا فأخرج أبو داود في سننه رواية مرسلة قيل فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى إلى دار ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزجر كالمصابيح. إذا الحادثة تكررت، يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى إلى دار ثابت بن قيس البارحة تزهر كالمصابيح؟ فمباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعله قرأ سورة البقرة. قال: فسئل فقال: نعم قرأت سورة البقرة. إذن الإطلاق هذا أنا لست مطمئنا إليه، إنه أي أحد، أي واحد من أحد الأمة يرى، لابد من تقييده بالصلاة، تقييده بقراءة الصورة كما ورد في رواية المرسلة، صور معينة كالكهف أو صورة البقرة أو صور التي لها فضيلة، أو يقيد هذا أيضا بحسن الأداء، حسن أداء القراءة مع الصلاح والتقوى، مع الصلاح والتقوى. القلوب، يقول سفيان الثوري رحمه الله: الملك ينو يقرب ويبعد من العبد، فإذا أراد، إذا عزم على المعصية خرجت منه رائحة يشمها الملك. فالملائكة تحب الناس الطاهرين، الناس الطيبين، البعيدين عن الذنوب وعلى الخطايا. فلابد من تقييد أيضا بأن يكون القارئ صالحا، حسن الصوت، حسن الأداء، يحبر القراءة، يقرأ سورة معينة. أما الإطلاق هذا يعني في هذا الحديث جواز رؤية أحد الأمة الملائكة، يعني في سعة العبارة، فيه سعة، والدليل الدعوة أوسع من الدليل، الدعوة أوسع من الدليل، والدليل بتتبع طرق ويعني التمعن فيما ورد يعني يحتم علينا أن نضيق هذا الإطلاق، أن نضيق هذا الإطلاق وأن ندخل عليه بعض القيود، وأن ندخل عليه بعض القيود، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة.
وهذا هو تبويب الإمام النووي: السكينة عند قراءة القرآن، فتارك قراءة القرآن محروم، فقارئ القرآن يشعر بالرحمة ويشعر بالسكينة وتكون ويشعر بحضور الملائكة معه. نعم.
قال رحمه الله: وفيه فضيلة استماع القرآن، قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ فلان، وفي الرواية الأخرى: اقرأ ثلاث مرات، معناه كان ينبغي أن تستمر على القرآن وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة وتستكثر من القراءة التي هي سبب بقائها.
هنا مسألة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسيد وقوله للرجل أيضا، هذه القطعة وردت مشتركة، وهي المرجح القوي بين من قال إن الرجل في حديث البراء هو أسيد. النبي قال للرجل اقرأ، وقال لأسيد اقرأ، وجاء قوله اقرأ لأسيد بعد أن حصلت ما حصل، ثم أخبره صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني قال له اقرأ أسيد، وكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. هل قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ أسيد أو اقرأ يا أسيد على روايتين أمر له بالقراءة حال تحديثه للقصة، حال تحديثه بالقصة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: لا، ليس أمرا له بالقراءة، وإنما خشية للعجيبة التي رآها، وأنه لم يسبق أن وقع له مثل ذلك، خشي عليه قبل أن يتمم كلامه، خشي عليه أن ينقطع عن القراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره حال تحديثه بالقصة بالقراءة، وإنما استحضر صلى الله عليه وسلم صورة الحال، فصار كأنه صلى الله عليه وسلم حاضر عنده، مقيم حوله، عارف بما يجري، وخشي عليه أن ينقطع، فالنبي صلى الله عليه وسلم سابقه: اقرأ، اقرأ أسيد، اقرأ أسيد، اقرأ أسيد. ثم أبدى أسيد عذره في عدم إتمامه للقراءة بأن ولده كان بجانبه كان نائما. في الرواية التي سمعتموها في مرسل أبي سلمة التي عند عبد الرزاق في المصنف أن زوجته كانت حاملا وكانت بجانبه فخشي عليهما. اقرأ، كان ينبغي لك أن تستمر بالقراءة، من رأى خيرا الواجب عليه أن يتكثر منه. إذا هبت رياحك فاغتنمها، إذا حامت بقلبك أحوال وطاعات وقرب من الله إياك أن تزهد في هذا الحال. إن لربكم في دهركم نفحات فتعرضوا لها، إن لربكم في دهركم نفحات فتعرضوا لها. فالعبد إن جاء شيء يعرضه لرحمة الله جل في علاه ويعرضه لطاعة وقربة، فالأصل أن يستثمر وأن يستفيد من هذه الأوقات وأن يغتنمها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره اقرأ اقرأ. أي نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله أن عبد الله بن خباب حدثه هو بالخاء معجما.
يمكن أن نضيف إلى ما سبق، نقول الظاهر من صنيع أسيد ومما رأى أن هذه القراءة كانت مقبولة بدلالة أنها محظورة، كانت مقبولة بدلالة أنها محظورة. شو يعني محظورة؟ يعني حضرتها الملائكة، فهذا إشارة على مقبولة. وأنت إذا رأيت علامات القبول في طاعة من الطاعات، لماذا تنقطع؟ أنت إذا رأيت علامات قبول، مخايل قبول، تلبست بخير، تلبست بطاعة، ووجدت علامات القبول، بركات القبول في حياتك، في أثارها على قلبك، في دفاعك لربك، في قوتك بصلتك مع الله عز وجل، الطاعة الصادقة والطاعة وهكذا، فلماذا تزهد؟ لماذا تنقطع؟ لماذا لا تستمر؟ هذا درس نستفيد منه من هذه القصة. إذا رأيت مخايل قبول، مخايل حضور القلب، خشوع القلب، مخايل أن الله قد فتح عليك أبوابا من الطاعات وأبوابا من الخيرات، فهذا فضل من الله عليك، فإياك أن تنقطع عنه، وإياك أن تزهد فيه، وإياك أن تقول هذا رياء هذا كذا، لا تفعل هذا. كما قال بعض الصالحين: إذا جاء الشيطان فقال لك يعني وقد أطلت صلاتك، فقال لك هذا رياء، قال: فأطل الصلاة، لا تخرج منها، واستحضر الإخلاص. الشيطان ما ينصحك، قلت اترك صلاتك، أنت الآن مرائي. فإذا يسر الله لك أن تطيل الصلاة فجاءت هذه النغمة، فأنت ابقى في صلاتك وطولها وحسنها واستحضر النية الصالحة. فالشيطان يحب أن ينقطع العبد. ذكرت لكم نصيحة بديعة للإمام ابن القيم رحمه الله، قال الإمام ابن القيم: إذا أراد الرجل أن يفعل طاعة ثم قبل أن يتلبس بها جاءه هاجس فصرفه عنها، ثم إذا أراد أن يتحول إلى الهاجس الجديد جاءه هاجس آخر ليصرفه عن الآخر، قال: ماذا يفعل؟ قال: فليترك الهاجس وليصنع الطاعة الأولى، يفعل الطاعة الأولى، وبعد أن يفرغ منها يتحول للطاعة الثانية التي جاء الهاجس بها. قال: فأراه إن فعل ذلك فإن هذا الهاجس لا يعاوده إلى يوم الدين. يعني وإن تريد تعمل الطاعة جاءك هاجس، اترك الطاعة واعمل طاعة أخرى. تريد تقرأ قرآن، قال لك هاجس روح زر أمك والديك، صلة الرحم أحسن قرأت القرآن، ابقى اقرأ قرآن، وبعد ما تفرغ قرأت القرآن احمل حالك روح زر والديك. إن فعلت هذا لن تجد هاجسا أبدا، تكون فقيها في التعامل مع الشيطان، مع هواجس الشيطان. فالأصل في الإنسان أن لا ينقطع، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله أسيد بن فضيل هو بضم الحاء المهملة وفتح الضاد معجمة.
تذكرون قصة أسيد بن حضير؟ القصة فيها بعض مغمز يسير ولكنها حسنة بمجموع طرقها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات يهيئ الجيش، فكان أسيد قد خرج عن الصف فأراد أن يدخله في الصف فغمزه بجنبه، فقال وكان عار البدن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أريد أن أقتاد أقتص، يعني أنت غمزتني وأنا أريد أن أقتص. فقال له اقتص، فقال له: أنا عار البدن. فكشف صلى الله عليه وسلم عن بدنه فانهال عليه تقبيله، فكان من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن أسيدا كما تقول عائشة كان من أفاضل الناس وخيار الناس، والعبد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله بينما هو قد سبق معناه بين، قد سبق أن معناه بين أوقاته.
نعم.
قوله في مربده
يعني بين وقته في تلك الليلة، في تلك الليلة وقعت هذه القصة.
قال: قوله في مربده هو بكسر الميم وفتح موحدة، وهو الموضع الذي يدبس فيه التمر كالبيدر للحنطة ونحوها،
والأندر للطعام، البيدر للحنطة، المربد للتمر، هذه تسميات معروفة عند العرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله جالت فرسه أي وثبت، وقال هنا جالت فأنث الفرس، وفي الرواية السابقة وعنده فرس مربوط فذكره، وهما صحيحان، والفرس يقع على الذكر والأنثى.
وضعنا احتمالا لتعدد القصة، والاحتمال قائم على ضعف ولكن يبقى قائما، فيمكن أن تكون فرس مرة جالت ومرة فرس، لكن يعكر على هذا أن في الرواية نفسها التذكير والتأنيث، والله تعالى أعلم، إلا أن يكون في حديث البراء هو نفس الرجل وكانت حصانا ثم هنا كانت فرسا أنثى، والله تعالى أعلم. ما زال الحديث موصولا عن فضائل القرآن. الإمام مسلم بعد هذا ذكر حال المؤمن الذي يقرأ القرآن وحال المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، وهذا الذي إن شاء الله تعالى نفتتح به درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا يسأل: هل إذا قرأ الرجل القرآن قراءة عادية هي عليه شيء؟ الواجب أن نتلو القرآن وأن نمتثل أمر الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وتقرأ القرآن كما أنزل فرض، وإذا كان هذا الفرض لا يتحقق إلا بأن تتعلم أحكام التجويد فيصبح تعلم أحكام التجويد واجبا، ويأثم من يقصر فيه. الواجب الثمرة، فتقرأ كما يقرأ أهل الأداء من القراء، فإذا كنت لا تتقن ذلك إلا بأن تتعلم أحكام التجويد، وأحكام التجويد حينئذ تعلمها من الواجبات. هل في الحديث دليل على مذهب من قال إذا دخلت في النافلة فلك أن تتركها؟ ترك النافلة ليس ظاهرا، لكن هو ما طول وتمم، يعني قال سجدت في الرواية التي معنا في رواية محمد بن نصر المروزي والنسائي الكبرى قال سجدت، فالظاهر أن أسيد رضي الله تعالى عنه اختصر الصلاة ولم يطولها، فانتقل مباشرة ترك القراءة، لأنه شعر أن هذه الحركات من الخيل إنما هي بسبب القراءة، فمباشرة قصر صلاته وترك القراءة فقط. لكن هل من ابتدأ بنافذة فله أن يتركها؟ هذا أجبنا عليه في شرح كتاب الإيمان لما ذكرنا حديث ذاك الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: ماذا علي في اليوم والليلة؟ قال: خمس صلوات. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع. فاختلف الشراح كما ذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، في حينها بسطنا المسألة وقلنا الشراح اختلفوا، لا إلا أن تطوع، هذه إلا أن تطوع استثناء متصل ولا استثناء منقطع؟ فإذا كانت استثناء متصلا فإن تطوعت وجب ذلك عليك. هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. إذا كانت الاستثناء متصل فإن بدأت بالصلاة تطوعا فيجب عليك الإتمام، وأما إن كان الاستثناء منقطعا وليس بمتصل فحينئذ يكون التطوع لك أن تخرج منه، والله تعالى أعلم. والخروج من التطوع وارد في عند إقامة الصلاة، لا صلاة مع إقامة الصلاة، وبينا هذا مفصلا لما تكلمنا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، والله تعالى أعلم. هل قراءة القرآن في الليل كقيام القرآن في الليل؟ لا، قيام القرآن في الليل أحسن من تلاوة القرآن، أحسن حال وأحسن هيئة يؤديها العبد في قراءة القرآن في قيام الليل، أحسن قراءة للقرآن وأنت بين يدي الله، أحسن قراءة للقرآن أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب في قيام، في قيام ليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسن الصلاة أو أحب الصلاة إلى الله طول القنوت، والمراد بطول القنوت طول القيام. مجموعة أسئلة فيها عن موضوع الملائكة، وجود المخالفات، وهل الملائكة تبقى في البيت أم لا مثل الصور، هل الملائكة لا تدخل الملائكة الحفظة؟ لا، ملك الموت والملك الذي يكتب والملك الذي يحفظك من أمامك وخلفك هؤلاء يبقون. أما ملائكة الرحمة هل تدخل الملائكة البيت الذي فيه كلب أو صورة؟ الجواب لا، بنص الحديث. ومسألة حيرتني وأتعبتني ووجدت نقولات كثيرة، ومنها نقل في الجزء 14 من شرح النووي على صحيح مسلم، وسيأتينا إن شاء الله. لو أن رجلا حل له اتخاذ الصورة، فهل حل اتخاذ الصورة يحول دون دخول الملك؟ يعني عند الصورة التي أنت مضطر إليها، هل الملك يدخل أم لا يدخل؟ أنا أتمنى لو كان الجواب أن الملك يدخل، لكن التقعيد العلمي لا يأذن بهذا رواية ودراية. وأما الرواية إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وكلب أو صورة نكرة في سياق نفي ويفيد العموم، سواء كانت الكلب أو صورة مأذونا بها أو غير مأذون بها، سواء كان اتخاذها حلالا أم حراما. ومما يؤكد ذلك أن جبريل عليه السلام انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن لجرو كان تحت سريره، فلما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من تحت سريره جاءه جبريل، فدل هذا الحديث على الانفكاك بين الحرمة وعدم الدخول. يعني قد يكون الإثم غير حاصل وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع في الإثم، ومع هذا ومع انتفاء الإثم فإن الملك لم يحضر. ولذا الإمام النووي في شرح صحيح مسلم يقول لو أن رجل اتخذ كلب صيد أو كلب ماشية أو اتخذ صورة ضرورة، أنا أزيد لو اتخذ صورة ضرورة، فيبقى الحكم عاما، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وفي ظني أن قلة البركة التي يعيشها الناس وقلة السكينة والطمأنينة الموجودة في مساجدنا إنما سببها قلة وجود الملائكة بيننا ومعنا. هذا الكلام تقضي به كما رأيتم نقولات أهل العلم. وجدت أبي زرع العراقي أحمد بن عبد الرحيم في كتابه تحرير الفتاوى أو النكت المختصرات الثلاث ينصص على ذلك، وكذلك الإمام النووي ينصص على ذلك. ف فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحيانا الإنسان لما يقرأ القرآن يسمع صوت ديك، وقد أمر النبي من سمع صوت الديك أن يسأل الله من فضله. فإذا سمعت صوت الديك فقال أسأل الله من فضله، فإنها رأت ملكا. السؤال هل علامة أن الملائكة في هذا المكان؟ لا يلزم. سماع الملائكة ليس كسماعنا، سماع الملائكة ليست كسماعنا، وسماع الجن ليس كسمعنا، سماع الجن ليس كسمعنا. لكن قد يشعر الإنسان بقراء أحوال، يشعر بخشوع، يشعر بسكينة، ويرى يعني أن يعني أنه في حال من القرب من الله، ليس عليه إلا أن يستمر فيه، وإلا أن يكثر من الابتهال والدعاء. والله تعالى أعلم. كلما قلتم تخيل النبي أجد في نفسي شيئا، هل عندكم أثر من النفس؟ ما فهمت. كلما قلتم في درسي تخيل النبي، ما أدري ماذا يريد الأخ، لا أدري ماذا يريد الأخ. الأخ السائل لا أدري ماذا يريد. طيب أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والأسئلة التي لا تخص موضوع الشرح نجيب عنها إن شاء الله في درس غد الفجر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.